بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان الكلام في النقطة الرابعة، ما هو مقتضى القاعدة عند التعارض بين الحقيقة الأصلية وحال أغلب الأفراد. وقلنا بأنه يوجد احتمال، لا، الاحتمال الأول أن يكون المدار على حال أغلب الأفراد، وبما أنه العين متصفة بحال أغلب الأفراد، فالأمة ثيبة، فالأمة ثيبة والعبد أغلف، وهذا هو حال أغلب الأفراد، فلا يثبت خيار العين، فلا رد ولا عرش. الاحتمال الثاني أن يقال بأن المدار على أصل الحقيقة والطبيعة، لكن حكم الخيار منتفٍ لوجود شرط ارتكازي لدى البائع بالتبري، وبناء على ذلك فالثيبوبة عيب، لكن لا يثبت حكم العيب للانصراف مثلا مولانا، او لان البائع بمثابة المشترط التبري لأجل الانصراف، فكأن هناك شرطا ارتكازيا على التبري. ومن هنا بدأنا الآن، انطلق يا سيد فاضل. ومن هنا يتضح المقصود من قول العلامة في كتابه التحرير بأن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء، فإن مقصوده هو ما ذكرناه في الاحتمال الثاني، وهو عدم جريان حكم العيب على الثيبوبة، وإلا فهي عيب. وكذلك يتضح مقصود العلامة في كتابه القواعد بقوله إن الغلفة ليست عيبا في الكبير المجلوب من بلاد الشرك، فإن مقصوده هو عدم جريان حكم العيب على الغلفة، وإلا فهي عيب. لأنه كما قلنا فيما سبق بأن الكبير هو مورد الخطر لا الصغير،
فالمقصود إذن نفي الحكم للعيب وليس نفي الحقيقة. والشاهد على صحة ما قلناه من أن مراد العلامة الاحتمال الثاني هو أن العلامة في كتاب التحرير ادعى الإجماع على أن الثيبوبة ليست عيبا، حيث قال ما نصه في الجزء الأول صفحة 186 الثيبوبة ليست عيبا ولا نعلم فيه خلافا. إذن فهو يدعي الإجماع على أن الثيبوبة ليست عيبا. ومن جهة أخرى في كتابي التحرير والتذكرة صرح بأنه إذا اشترط المشتري على البائع البكارة ثم كانت الأمة ثيبا يثبت للمشتري الخيار والأرش، وثبوت الأرش شاهد على أن الخيار الذي يثبت للمشتري هو خيار العين بالشرط يعني، وليس خيار تخلف الشرط. وهذا معنى أن المنفي حكم العين، ومع الشرط يثبت الحكم، لا أن المنفي حقيقة العين، وإلا فلو كان المنفي حقيقة العين لم يثبت الأرش بالشرط، بل يثبت فقط الخيار. إذن فمن خلال التوفيق بين كلمات العلامة فدعواه الإجماع على أن الثيبوبة ليست عيب من جهة، وتصريحه بثبوت الأرش لو اشترطت البكارة شاهد على أن المنفي حكم العيب، والحكم قد يرتفع بالشرط. وإلا فلو كان المنفي حقيقة العين لم يثبت الأرش بالشرط، بل ثبت فقط الخيار. ولذلك قال العلامة في التذكرة في مسألة الشرط والأقوى عندي أنه إذا شرط البكارة فظهر أنها كانت ثيبا قبل الإقباض يكون له الرد أو الأرش. تذكرة جيم واحد صاد 539 إن قلت قلت إن قلت بأنه لا مانع من أن يكون الثابت بالشرط هو خيار تخلف الشرط ويثبت الأرش أيضا، فكما أنه يثبت الأرش في خيار العيب فيثبت الأرش أيضا في خيار تخلف الشرط. قلت بأنه قام الإجماع على عدم ثبوت الأرش في خيار تخلف الشرط، فلا بد أن يكون المنظور إليه هو خيار العيب. فتحصل إذن يا مولاي الجليل بأنه عند التعارض يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المدار على حال أغلب الأفراد، وبما أن هذا العيب موافق لحال الأغلب إذن ليس عيبا فلا يثبت الخيار أصلا. والاحتمال الثاني أنه عيب لمخالفته لمقتضى الطهر، لكن لا يثبت حكم العيب لوجود شرط ارتكاده. وبناء على ذلك لو قام شرط على الخلاف يثبت الحكم للخيار ويرتفع مقتضى الشرط الارتكاده. إذن فبعد ذكر هذين الاحتمالين نقول ما هي الثمرة المترتبة على هذين الاحتمالين؟ والجواب اتضحت الثمرة، حيث تظهر الثمرة عند الشرط كما إذا اشترط المشتري البكارة في الأمة أو الختان للعبد، فكانت الأمة ثيبة أو العبد أغلفا، حيث إنه بناء على الاحتمال الأول وهو أن المناط على حال أغلب الأفراد فلا تعتبر الثيبوبة والغلفة عيبا، فمع الشرط يثبت خيار تخلف الشرط بلا أرش. فإذا كانت الأمة ثيبة أو العبد أغلف كان للمشتري الرد فقط بسبب خيار تخلف الشرط، لأن هذا ليس عيبا وليس ثابت خيار العيب. وأما بناء على الاحتمال أو الوجه الثاني فمع الشرط يثبت خيار العيب، لأن الثيبوبة والغلفة عيب بحسب مقتضى الطبيعة. غاية الأمر لم يثبت الخيار بسبب الشرط الارتكازي، فمع التصريح بالشرط نرفع اليد عن الشرط الارتكازي فيثبت خيار العيب إذا كانت الأمة ثيبة والعبد أغلب، فللمشتري الخيار أو الأرش. هذه هي الثمرة المترتبة على الاحتمالين أو الوجهين. والصحيح يا شيخ مجيد بنظر المصنف هو الاحتمال الثاني. حسمها حتى لا تبقى حيران ماذا تصنع. والصحيح هو الاحتمال الثاني، أي أن المدار في العيب على الطبيعة ومخالفة الماهية. وبالتالي فإذا صرح المشتري بالشرط الموافق للطبيعة يرفع اليد حينئذ عن شرط الارتكاز ويثبت خيار العين. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة. أي نقطة هذه؟
ثالثة.
رابعة. الرابعة مولاي. ثالثة. ثالثة شيخنا. خوف. رابعة. فقولهم، وصلنا إلى فقولهم. فقولهم إن الثيبوبة ليست عيبا في الإمام، وقول العلامة في القواعد إن الغلفة ليست عيبا في الكبير المجلوب من بلاد الشرك، لا يبعد إرادتهم نفي حكم العيب من الرد والآرش، يعني الاحتمال الثاني، لا نفي حقيقة العيب. والشاهد هذا الذي ذكرناه شاهد ويدل عليه نفي الخلاف في التحرير عن كون الثيبوبة ليست عيبا. قلنا صرح العلامة الثيبوبة ليست عيبا ولا نعلم فيه خلافا، مع أن العلامة نفسه الذي ادعى الإجماع على أن الثيبوبة ليست عيب في كتابي التحرير والتذكرة صرح بأنه مع اشتراط البكارة يثبت الخيار والأرش، ومعنى ذلك أن العيب ثابت بحسب الأصل، لكن رفعت اليد عنه بسبب الشرط الارتكازي فيعود بالشرط الصريح، وإلا لو لم يكن عيب فلا يثبت مع الخيار إلا خيار تخلف الشرط، وخيار تخلف الشرط لا يوجب الأرش. دقق مولاه. مع أن العلامة نفسه التحرير والتذكرة اختار الأرش مع اشتراط البكارة، مع أنه لا أرش في تخلف الشرط. إن قلت لا مانع أن نقول بالأرش في خيار تخلف الشرط، قلت مع أنه لا أرش في تخلف الشرط بلا خلاف ظاهرا. إلى خلاف ظاهر. الآن ما استمر مولاي بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني؟ عرحنا. قال وتظهر الثمرة فيما لو شرط المشتري البكارة في الأمن والختانة في العبد، ثم صارت الأمة سيد العبد أغلى، فإنه يثبت على الوجه الثاني حكم العيب من الرد والأرش. لماذا؟ لأن العيب أصلا ثابت لكن رفعت اليد عنه بسبب الشرط الارتكازي لثبوت العيب. غاية الأمر عدم ثبوت حكم العيب وهو الخيار والأرش مع الإطلاق للشرط الارتكازي لتنزله أو لتنزيله منزلة تبر البائع، فكأن البائع تبرى من حكم العيب ما دامت الغلبة في الإماء الثيبوبة وفي العبيد الغلفة. فإذا زال مقتضى الإطلاق بالاشتراط الصريح ثبت حكم العيب. وأما على الوجه الأول إن المدار في العيب على الأغلب فخلاص الثيبوبة ليست عيب لأن أغلب الإماء ثيبات فليست عيب، فإذا اشترط لا يثبت إلا خيار تخلف بدون أرش. وأما على الوجه الأول فإن الاشتراط لا يفيد إلا خيار تخلف الشرط فقط دون الأرش ولا يثبت أرش. مولاي احسبها جزاك الله خيرا. قال لكن الوجه السابق، يعني الثاني، مقصود بالسابق الثاني إن العيب الملاحظة مخالفة الطه بيع أقوى وعليه خوف. لماذا قوى الوجه الثاني؟ ما هو الوجه؟ ما هو السر؟ هو في البيت أول ما بدأنا قال ف فالصحة ما يقتضيه أصل الماهية المشتركة بين أفراد الشيء لو خلية وطبعه، إذا كان على وفق الطبيعة صحيح، على خلاف الطبيعة ليس صحيحا. قال وجه الصحة أن هذا هو المنظور له في العيب بنظر العرف. قال في اللغة والعرف، في اللغة والعرف. وإن كانت عندنا رواية السيارة ستأتيك الآن إن شاء الله، جهز نفسك لها بإذن الله ستأتي. وإن كانت لدينا رواية السيارة ودلت على أن مخالفة الطبيعة عيب، لكن المصنف سيناقش فيها. إذن الوجه في تقوية الاحتمال الثاني أن هذا هو العرف، أن هذا هو ما عليه العرف في تحديد العيب، مخالفة أصل الطبيعة، فتحمل النصوص على ما عليه العرف. خب، لكن الوجه السابق أقوى وعليه، فالعيب متى يوجب الخيار؟ إنما يوجب الخيار إذا لم يكن غالبا في أفراد الطبيعة. أما إذا كان العيب غالب خلاص، فغلبته بمثابة تبري الظاهر، مع كون الغالب في الأفراد العيب خلاص يحمل العقد على حال الأغلب، فبمثابة تبري البائع من هذا العيب. لكن يا مولاي هذه نقطة جانبية ما كان بحاجة لها المصنف حتى نجعلها نقطة مستقلة ونكثر النقاط، صفر هي. هل المدار، ولا بس نقطة، هل المدار على الغلبة النوعية أو الغلبة الصنفية؟ نقطة الخامسة. هل المدار الرابعة، هل المدار على الغلبة النوعية أم الغلبة الصنفية؟ أفاد المصنف بأن المدار على الغلبة الصنفية لا النوعية. فمثلا إذا كانت الأمة من بلاد الإسلام وليست من بلاد الشرك، فبلحاظ هذا الصنف وهو الإماء المسلمات اللاتي في بلاد الإسلام، يكون الغالب أنهن إذا كنا صغيرات أبكار ولسنا ثيبات. وأما بالنسبة إلى الإماء غالبا من بلاد الشرك وغيره بحسب الغلب النوع أي أنهن ثيبات وإن كنا صغيرات. فبالتالي يكون المعيار على الغلبة الصنفية لا النوعية. فبما أن المبيع أما من مسلمة ومن بلاد الإسلام، فيلاحظ الغلبة بلحاظ صنفها. وبما أن الغالب في صنف الإماء الصغيرات في بلاد الإسلام أنهن أبكار، فإذا كانت هذه ثيبة يثبت الخيار للمشتري، خيار العيب مع الأمر. وإن كان بلحاظ النوع في الإماء أن أكثر الإماء بحسب النوع ثيبات، لكن المدار على الغلبة الصنفية لا النوعية. فلا يكون هناك شرط ارتكازي بعد كون المعيار على الغلبة الصنفية. لذلك قال إذا لم يكن غالبا في أفراد الطبيعة بحسب نوعها أو صنفها، والغلبة الصنفية مقدمة على النوعية عند التعارض، وهذا ما عليه العرف. يقدمون الغلبة الصنفية، يقول أنا اشتريت من ك أنا في دار الإسلام، أما أغلب الإماء في العالم أنهن ثيبات، أنا لا شأن لي، أنا اشتريت أما في دار الإسلام أو أما محكومة بالإسلام، لا قيمة لحال الغلبة النوعية. فالثيبوبة في الصغيرة الغير المجلوبة، يعني التي لم تجلب من بلاد الشرك، عيب، لأنها ليست غالبة في صنفها. الثيبوبة ليست غالبة في صنف الإماء اللواتي في بلاد الإسلام، وإن غلبت الثيبوبة في نوع الإماء، عادة الإماء ثيبات، لأن من يشتري أما لا يشتريها فقط لتغسل وتكنس، إنما يشتريها لسائر الانتفاعات مولاي الجليل، وأهم الانتفاعات معروفة. خوف النقطة السادسة الخامسة مولاي النقطة الخامسة وهي هل العيب يدور مدار النقص المالي، أو أن العيب يدور مدار نقص الشيء عن الطبيعة ولو لم يوجب نقصا ما ماليا؟ أفاد المصنف بأنه يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن المدار في العيب على مخالفة الطبيعة، سواء أوجب هذا النقص نقص المالية أم لم يوجب نقص المالية، فهو على كل حال يعتبر عيبا. وهذا من قبيل ما ذكرناه سابقا، خفاء العبد أو خفاء البغل، فإن الخفاء في العبيد لا يوجب نقصان الماء، بالعكس قد يوجب زيادة المالية، حيث إن العبد المخصي لا شهوة لديه فيؤمن على العرض منهم. وكذلك الحال بالنسبة للبغل الخصي، فإن البغل كما يقولون في علم الحيوان بأن البغل خصيا أو غير خصيا لا ليس له قابلية للإنجاب أصلا، إذن من أين جاء؟ خليط هو يا مولاي من هذا وذاك، خوف، وإلا هو ليس قابل. إذن فلا فرق بين العبد بين البغل الخصي وغير الخصي من حيث الماء المالية. شيخ مبتسم مبسوط. البغل هو أصله من أين؟ من الفرس والأسام، من أنثى الحمار ومن الفرس يتكون البغل، لكن هو ليس قابل للإنجاب. إيه لكن هو يصدر منه، يعني على كل حال منه كيف؟
هو يجيب أولاد بعده.
لا هو لا يجب لا يجب لا يجب. فلذلك لا فرق بين البغل الخصي وغير الخصي من حيث المالية. فبناء على أن المدار هو على مخالفة الطبيعة، فيثبت خيار العيب في العبد الخصي والبغل خصي. وإن لم يثبت الأرش لأنه لا تختلف القيمة ولا يوجب هذا العيب نقص المالية، لكن خيار العيب يثبت.
في البحث الأول أنه على الغالب
من مدار على الحقيقة. إيه الآن إحنا بحث آخر، هل المدار في العيب على نقص المالية أو لا؟ مع غض النظر عن ما تقدم الآن. سابقا نقول هل المدار على مخالفة الطبيعة أو المدار حال الأغلب؟ الآن خلاص إحنا حسمناها، قلنا المدار على مخالفة الطبيعة. بعدما قلنا أن المدار على مخالفة الطبيعة، هل مخالفة الطبيعة التي توجب نقصانا في المالية أو مخالفة الطبيعة كيفما استقى أوجب نقصان في المالية أم لا؟ واضح الآن، هذا كله بناء على التسليم بما ذكرناه سابقا. هذا الاحتمال الأول يا مولاي. الاحتمال الثاني أن المدار في العيب ليس على مخالفة الطبيعة لا بشار، بل على مخالفة الطبيعة إذا كان هذا النقص موجبا لنقص الماء المالية. فبما أن خفاء العبد أو البغل لا يوجب نقص الماء مالية، فلا يثبت بالتالي خيار العيب، لأنه ليس هذا نقصا في الماء ليه، فلا يعد عيبا أصلا. إلا اللهم، إذا اشترط المشتري على البائع سلامة العبد من الخفاء أو البغل من هذا الوصف، سواء شرطا صريحا أو شرطا ارتكازيا، فحينئذ يثبت للمشتري خيار تخلف الشرط وليس خيار العيب. فإذا اشترط المشتري السلامة ولو شرطا ارتكازيا ضمنيا لأن الأفض أسه سلامة، يثبت خيار تخلف الشارع. من يتذكر ما ذكرناه سابقا في المسألة هذه؟ هل الخفاء بالنسبة للعبد يعتبر عيبا أم لا؟ لا يعتبر، قلنا. فبناء على ذلك إذا سيثبت الخيار يثبت خيار تخلف الشارع. فبعدما اتضح لديك هذان الاحتمالان نقول ما هي الثمرة المترتبة على الاحتمالين بين أن يكون الخيار هو خيار العيب لأنه نقص ولو لم يوجب نقص المالية، وبين أن يكون الخيار خيار تخلف الشر. ذكر المصنف ثمرتين، الثمرة الأولى تظهر فيما لو حصل أحد موانع الرد كالتصرف كالتلاف كحدوث عيب جديد وغير ذلك مما ذكرنا. فبناء على أن الثابت هو خيار العيب يسقط هذا الخيار إذا تلف العبد أو إذا تصرف المشتري في العبد أو إذا حدث عيب جديد في العبد كما ذكرنا سابقا. وأما بناء على فبالتالي لا خيار ولا إرش لأنه ما في نقص في المالية أصلا. وأما بناء على ضعف لأن أدري أدري حسيت بذلك حسيت يا مولاي. خب الثمرة الأولى أنه بناء على أن الثابت هو خيار العيب كما هو الاحتمال الأول، فإذا حصل أحد مسقطات خيار العيب كالتصرف أي تصرف المشتري في العبد أو التلف كما لو تلف العبد أو حدوث عيب جديد في العبد كما لو صار العبد أعمى مثلا، يسقط خيار العيب خلاص، فليس للمشتري أو الرد، وأيضا ليس له الأرش لأنه ما في نقص في الماء في المالية. واضح الآن. وأما إذا كان الثابت للمشتري خيار تخلف الشارط وليس خيار العيب كما هو الاحتمال الثاني، فالخيار باق وإن حصلت هذه المسقطات كالتصرف والتلف حدوث العيب، لأن هذه المسقطات تسقط خيار العيب ولا تسقط خيار تخلف الشرط. هذه الثمرة الأولى. إلا أن المصنف يتأمل في هذه الثمرة بقوله فتأمل، ولم يبين وجه التأمل. إلا أن سيدنا أبا القاسم الخوئي كما في الجزء 39 صفحة 316 بيّن وجه التأمل، وهو أنه كما لا يسقط خيار تخلف الشرط لا يسقط خيار العين، وذلك لأن مورد سقوط خيار العين ما لو كان هناك أرش كما دلت النصوص، والمفروض في المقام أنه ليس هناك أرش، فلا يسقط الخيار
أو نقص فهو عيب. فقال له ابن أبي ليلى حسبك
هذا. قال الذي أريده خلاص الشعر ناقص عن أصل الخلقة. فرجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب. غدا تقريب الاستدلال والحمد لله رب العالمين. ليني عن الحسين بن محمد عن السياري أحمد بن محمد بن سيار أتنا بحاله يا شيخ صادق غدا قال روي عن ابن أبي ليلى هذا قاضي الكوفة من العامة أيام الدولة الأموية. شيخ زهير تذكر الكوفة الآن هو لاحظ لاحظ ماذا صنع ابن أبي ليلى حيث قدم إليه قدم إليه رجل خصما له رجل جاي وصاحب الخصم باع مشتري فقال هذا المشتري إن هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها يعني العانة عانتها حين كشفتها شعرا هذا اللي ذكرناها سابقا وزعمت أنه لم يكن لها قط ما لها شعر أبد فقال له ابن أبي ليلى خو حظك إن الناس لا يحتالون لهذا بالحيل حتى يذهبوا اليوم ليزر وما ليزر مولانا فما الذي كره خو فما الذي كره خو إذا ما لها شعر شيء طيب فقال له أيها القاضي إن كان عيبا فاقضي لي به إذا هذا عيب أنه ليس لا شعر أقضي لي أنا خلاص أريد أن أرسخ البيت أو طالب بالأرض قال انتظر شوف ابن أبي ليلى ماذا صنع انتظر حتى أخرج إليك فإني أجد أذن في بطني ثم دخل بيته وخرج من باب آخر على أساس أنه وين في بيت الخلاء نعم ثم دخل بيته وخرج من باب آخر فأتى محمد بن مسلم الثقفي طق الباب على محمد هذا من النوم يمكن لا أعلم فقال له أي شيء تروون عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة لا يكون على ركبها شعر أي يكون هذا عيبا شوف الفقيه محمد بن مسلم فقال له محمد بن مسلم 16,000 راوي 16,000 رواية رواها عن الصادقين وإذا ما عنده هذا النص أما هذا نصان فلا أعرف 16,000 رواية عندي الكافي كله 16,199 رواية يقول محمد بن مسلم كل الروايات اللي عندي ما شفت نص خاص في هذا المورد فلا أعرف لكن عندي قاعدة كلية كبروية أنا اللي راوي التجاوز أنا اللي راوي الفراق أنا عندي بعد قاعدة كبروية ولكن حدثني أبو جعفر عن أبيه زين العابدين عن آباء عن النبي صلى الله عليه وآله قال كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب فقال له ابن أبي ليلى حسبك هذا قال الذي أريده خلاص الشعر ناقص عن أصل الخلقة فرجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب غدا تقريب الاستدلال والحمد لله رب العالمين.